بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وعلى جزاءه يوم الدين. اما بعد، فيقول اخواني في بلاد الله معين بالجزاء العام العاصمة أن يقدر قدر ما إيمانا بماذا شاء الله عز وجل أن ينفع بعابدا.
السلام على من لا نبي له وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، يقول السائل:
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله.
يقول السائل: كم يرى من الأهواء والبدع على السلفيين اهتمامهم بالتوحيد ومحاربة الشرك والرد على أهل البدع بزعم أن هذا الأمر مضى عليه الوقت وأن هذا تضييع للوقت وتفريق لجماعة المسلمين، فما ردكم حياكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فإن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، فمن أجلها أنزلت الكتب وشرع الجهاد، فأمر التوحيد أمر عظيم جدا ولا يهون من شأنه إلا أهل الضلال والفتن. وقد يكون مثل هذه الأقوال لا تصدر المسلم، لأنه قد يكون منافقا الذي يقول مثل هذا الكلام والعياذ بالله، فهذا لا يقدر المسلم يحترم التوحيد ويحترم الأنبياء ودعوتهم. وأما قولهم أنها تفرق المسلمين، فالمسلمون ما فرقهم إلى الهوى، الدعوة إلى التوحيد وإرشاد السنة تجمع المسلمين، تدعوهم إلى صراط الواحد وإلى أن يكونوا جماعة واحدة على كتاب ربهم وسنة نبيهم، ودعاة الأهواء هم الذين فرقوا الأمة بالصادق والله، ولا يزالون يفرقون وينادون بالفرقة، فأنشأوا الأحزاب ويطالبون بالتعددات الحزبية على طريقة أمريكا ودول الغرب الكافرة. أما أهل السنة والتوحيد فلا يريدون الأمة إلا أن تكون أمة واحدة على كتاب ربهم وسنة نبيهم وما قال عليه الرسول وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. على كل حال، أهل الباطل وأهل الضلال طعنوا في الأنبياء، الكفار يطعنون الأنبياء بالسحر والكذب والكهانة وإلى غير ذلك من الطعون الخبيثة، وأهل الضلال من المعتزلة والجهمية والخوارج يطعنون في أهل السنة، يسمون مشبهة ومجسمة ويسمون يرتكبون الألقاب، هم منها براء، فهؤلاء سائرون على طريقة أسلافهم من أهل الضلال والأهواء لتشويه الدعوة السلفية وتشويه أهلها، فلا تبالوا بهم ولا يحط في عضدكم، فامضوا متوكلا على الله دائما إلى حساب الله وسنة رسوله وإلى منهج السلف الصالح حذرون البدع والضلالات. وتفريق الأمة وضياؤهم وما نزل من الذل والهوى المسؤولون عنهم هم دعاة الفرقة ودعاة البدع والضلال، لا دعاة التوحيد ودعاة السنة، لأن هذا منهج واضح، وأنه يدعو المسلمين إلى أن تكون أدلة واحدة ومنهج واحد وكلمتهم واحدة وصفه موحده يدعون الى هذا ولا يجاد في هذا الا صاحب فضل فلا يضركم ذلك ولا تعبروا بذلك ولا يستخفن قدرين لا يوقنون.
يقول السائل: نرجو من فضيلتكم البيان كامل عن منهج السلف استعمال الألقاب الغليظة على أهل البدع والمخالفين مع الضوابط الشرعية في ذلك، ونرجو الاستدلال على ذلك في الكتاب والسنة والآثار، لأن هناك من يتهمكم بالغلو في أسلوب التحذير.
هذا شأن أهل الباطل، دائما يفعلون في أهل الحق، فصعونهم كثيرة، وكلها لا تصدر إلا عن هوى. وهؤلاء لا يستطيعون أن يظهروا بحرب المذهب السلفي وحرب أئمته المشهورين مثل الصحابة والصالحين وأئمة الجهل والتعديل، لا يستطيعون أن يعينوا عليهم الحرب، فيتستروا بالمتأخرين ويزعمون للناس أن هؤلاء عندهم منهج جديد وأنهم غلاة إلى آخر الألقاب الظالمة التي يقذفون بها أهل السنة وهم منها إن شاء الله فراء. فنحن سائرون على منهج السلف، وقد كتبنا في ذلك عددا من الكتب، منهج النقد، وصرنا في أقوال العلماء وقواعدهم، بارك الله فيكم، النصر العزيز رد على هذه الشبهات التي تطرح الآن التي قذف بها عبد الرحمن عبد الخالق منهج السلف ناسبا هذا المنهج إلى ربيع، وهو والله الإفك والبهت. فبدنا شبهاته الباطلة وبينا ضلاله واضطراءه فيها، وكذلك كتبنا المحجة، المحجة البيضاء، في بيان الزيغ الأهواء وزلات الأخطاء، بينا فيه بيان شافع، وسقنا الأدلة والبراهين من كلام السلف ومن كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فارجعوا إلى هذه الكتب التي ذكرتها لكم، وفيها ما يكفي ويشفي ويدحض أباطيل هؤلاء المضللين والملبسين على الناس، فهم الغلاة، الغلاة في أهل الباطل، غلوا في سيد قطب وفي الترابي وفي أمثالهم ورفعوه فوق منازلهم، ولو في جماعات الضالة، جماعة التبليغ والإخوان، ودافع عنهم بالباطل. فإذا وصلنا لك لابد من نبص بالغلو، وهم وضع الغلاة في الباطل وفي الجماعات وفي الأفراد الضالين، ونحن لم نغلو في أحد لله الحمد، ولم نغلو في طريقتنا التي نتعامل بها مع أهل الأهواء، بل والله نحن مقصرون في الأحكام عليهم، ولا نبلغ الشأوى السلف في الأحكام على أهل الضلال المعاصرين، ما نلحقهم أبدا، فلهم أحكام على من يكتب بخط القرآن، وأهل البدع الذين يدافع عنهم هؤلاء الضالون المضلون يحكمون عليهم بأنهم كفار، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكفروا من عطل الصفات، وكفروا أهل الحول وحس الوجود، وكفروا، ونحن ما نحكم بهذه الأحكام، ما نحكم نبدع، فنحن ضعفاء، ولا نستطيع أن نرجع إلى المستوى الذي بلغه السلف من إهانة أهل البدع والأحكام الغليظة عليهم. قال أحمد بن حنبل قيل له: حين ابن ابي قتيبة يشتم على الحديث يقول هم قوم سوء، قال زنديق زنديق زنديق، وحكم على اناس من اعلام اهل الحديث بانهم جهمية لانهم توقفوا في القران هل هو مخلوق غير مخلوق، وكان لهم من الاحكام ولهم مجلدات يقطعون في اهل الضلال، ونحن ما نحصنا على اعلام اشخاص الا على اقوام لا يتجاوزون عدد الاصابع وهم بالالوف. الميزان الباغي مخصص لاهل البدع ولاهل الضعف في الروايه، الضعفاء والمتروكين الكذابين واهل البدع. قرابه 11,000 ترجمه خاصه بالجرح، وله المغني وله الكاشف وله ديوان الضعفاء وله الضيف، كلها 3 رجال، ومع قلة حيائهم وتلبيسهم على الناس يطول الذهبي معنا الدخل على الباب عليه بسالي الله عليه، يلبسون على الناس. وين البخاري في الضعفاء؟ كتاب. والابن عدي كتاب في الضعفاء كامل. وابن سعيد كتاب في الضعفاء. وابن حبان كتاب في الضعفاء سماهم المجروحين بهذا اللفظ. كل هذا نصيحة للمسلمين وبيان الحق وحماية دين الله، ولولا هذه الجهود العظيمة لضاع الدين، ولولا جهود السلفيين المعاصرة لضاع الناس على أيدي هؤلاء الخونة المتضيعوا الناس وعبادوا الله وعن سنة الرسول ومنهج السلف الصالح. ولكن جهود السلفيين المعاصرين بارك الله فيها حفظ الله بها كثيرا وكثيرا من الشباب طبقوا على الجادة بسبب هذه الجهود، ولله الفضل والحمد والمنة على أن وفقوا دراية السنة والذب عنها وعن حملتها. ولقد والله دافع عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ودافعنا عن الحديث، وهم ينالون من صحابة رسول الله، وإنكم ينالون من أصحاب رسول الله، وينالون من أئمة الحديث. وسمعتم أحمد يرمي ما يرفع عن بالزندقة ويؤيده بسيمية ابن القيم والله أيدوه. فأنا سيمية لما حكى هذا الكلام قال لأنه عرف مرجان، عرف مرجان ليش أنا في آية الحديث يريدون طعن في الدين، وهذا طعن في السلفيين طعن في الدين، ما هذا ما نقول زنادقة ما نستطيع ضعفاء. فوالله إننا مقصرون في حماية السنة وحماية أهلها وما نلحق شأوى أحمد محمد وهذا الغيظ هذا الغيظ علينا من أجل هذا المنهج من أجل النبوض به، فيستضعفوننا ويقذفونا بالألفاظ الشنيعة الغلو وغيره. والله إننا نحارب الغلو ونحارب الغلاء ولله الحمد، نحارب الغلو والغلاء وندعو إلى الاعتدال والاستقامة وسلوك الصراط المستقيم، وهم والله المنحرفون ويجمعون أحيانا بين الغلو والجفاء، الغلو والجفاء، الغلو في الطرق الباطلة والغلو في الأشخاص الضالين، والجفاء لأهل السنة والحق ولمنهجهم. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، ولا تهزكم هذه الترهات والأباطيل التي يحاربون بها منهج الله الحق ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليه. والله أن يتوصانا على هذا الصراط المستقيم، وأن يجمعنا بحملة دين الله الحق من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصابر في هذا الوقت كالصابر على الجمر، خاصة من هؤلاء الذين يلبسون اللباس السلفي وهم من أشد الناس حربا على المنهج السلفي وأهله، ويرموننا بالغلو الغلو الغلو الحدادية المفسدون الهدامون، قاس لهم الله أن يؤذقوا. نعم.
قول السائل: ما هو واجب السلفيين نحو علمائهم ونحو دعوتهم الحقة؟
الواجب أن يتمسكوا بالدعوة الحقة وأن يحترموا علمائهم وأن يرجعوا إليهم في المشاكل، فإن هذا من أوجب الواجبات الثبات على الحق وسلوك الصراط المستقيم، ولزوم غرز العلماء
ورثة الأنبياء هذا أمر مهم، وإذا ذهب الناس فيهم ضلوا، وإذا ذهب العلماء ضلوا، فالخير باقي ببقاء العلماء والشر ينتشر بفقدان العلماء. والآن على الشباب المسلم في كل دنيا أن يلتفوا حول علماء السنة، لا علماء الضلال وعلماء السوء، إنما علماء السنة أهل التوحيد وأهل السنة وأهل النصيحة للإسلام والمسلمين، عليهم أن يقيموهم وأن يحفظوا دينهم وأن يقبلوا فتاواهم وأحكامهم في أهل البدع وأحكامهم في جبل التعليم. الله تبارك وتعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء أولي الأمر، حتى إنه يقال إن العلماء يحكمون على الحكام، يبين حق الحاكم على الحاكم أن ينفذ، علي واجب علي أن ينفذ الأحكام التي يصدرها العلماء، عليه أن ينفذ ذلك. وعلى الناس أن يتلقوا العلم من العلماء، ويتلقوا منهم العقائد، ويتلقوا منهم الفتاوى والأحكام. والله تبارك وتعالى يقول أيضا: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور والأحداث والمشكلات رجعها العلماء الذين يستنبطون الأحكام. بارك الله فيه في هذه الأحداث، ويحلون المعضلات والمشكلات بضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الجهال، أما دعاة البدع والضلال، فليسوا بمرجع للأمة ولا كرامة، بل على المسلمين أن يحذروا منها وأن ينفروا منهم وأن ينفروا من كتاباتهم وخطبهم، فإنهم دعاة سوء ودعاة ضلالة، فالحذر الحذر منهم، وقد كان سلفنا يحذرون منهم. فلا يغركم بالجعجعة والضجيج الفارغ الثابت، وعليكم بكتاب الله وسنة رسول الله وتلقى العلم من أهله الشرفاء النبلاء الناصحين، وفقكم الله وسدد خطاكم.
يقول السائل: هناك من يقسم السلفية إلى ثلاثة أقسام: سلفية علمية يقصدون أهل الحديث، وسلفية حركية وهم الإخوان، وسلفية جهادية وهم الخوارج.
سلفية نقسم من الخوارج، والإخوان المسلمين معروفون بالضلال، وأنهم لا يفرقون بين الضوابط ولا بين القبوريين ولا بين السلفيين، بل الروافض والله أعلم والصوفية أقرب إليهم من السلفيين، لأن السلف الصادق لا يمكن أن يمشي في ركابهم، أما الرافضي فيمشي لأنهم يقرون على ضلالهم ويعيش محبوحة معهم في ظل دعوتهم، حتى الباطل يمشي في دعوتهم، حتى النصارى يمشي في دعوتهم، والأحساب الغربية والشرقية تمشي في مناهجهم، فهم خليط من الناس وكثرهم خليط من الضلالات. فكيف يكون سلفيون؟ السلفي هو من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الميزان وضعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الخليفة. وهذه التلبيسات كلها تتلاشى أمام هذا الميزان الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل الشيخ الباز رحمه الله عن أفهم سنة التغليق عن أهل الضلال نشرة محتج بالحديث، الطائفة المنصورة ذات الناجية هم كان عليه رسول الله وأصحابه، فهو ليس علم عليه رسول الله وأصحابه، لا في العقائد ولا في المناهج ولا في كثير من الأشياء، حتى في العبادة أسمع عندهم بمخالفات كبيرة. فمن كان على ما عليه رسول الله وأصحابه فهو من الفرقة الناجية وصاحب المنصورة، ومن خالف ما كان عليه رسول الله وأصحابه فهو من أهل الفرق البعدة. هذا ميزان دقيق يجب أن نضعه نصب أعيننا نفرق به بين أهل السنة أصلا وبين الملتفين الأدعياء الكذابين. فإن السلفية وكتاب السنة أتلت بعض الرافض يدعيها ولا تصور يدعونها، وبعض الباطل يمكن يدعيها، لكن الميزان هو الحقيقة والواقع. والتأكيد إليه تجد في عقيدته خالف لعقيدة رسول الله، فلا يقول من هذه الطائفة، وتأتي إليه منهجية تجد المخالفة لمنهج رسول الله في مثل الإسرائيل، فلا يقول منهم. ومن كان على العقيدة والمنهج الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على ما يقول الخلفاء الراشدون وإنما يشبكون فسيرى اختلافات كثيرة. ها قال لهم كل واحد بكيفه؟ لا، فعليكم بسنتي يعني منهجي، وسنة الخلفاء الراشدين منهج الخلفاء الراشدين، منهج الخلفاء الراشدين هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسلفيون يرجعون إلى كتاب الله وسنة الرسول وما كان يرسل أصحابه وما كان الخلفاء الراشدون ولا يتجاوز عن ذلك. هذا هو السلفي الصافي، ومن عداهم فكذاب عدوياء. نعم.
يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، جلسنا مع أحد الدعاة فقال لنا لولا خوفي من الفتنة لأخرجت مما قال في السلف ما يبين أنهم اختلفوا في الرجال وما بدأ بعضهم بعضا، فما صحة هذا القول؟
نحن اختلفوا في الرجال لكنه ميزة في الاختلاف هذا. أنا أعيش بعد هذا أنا رحمة الله وبركاته. التقليد المذموم والذي يتبع فيه الشخص هواه، والتقليد قد يحتاج إليه العالم وطالب العلم والجاهل، إذا كان حاجة لحاجة أو ضرورة لا يطالب إما قضائية في الحكم وسأل غيره. فبين حكم الله عز وجل في هذه القضية، وما استطاع أن يدرك منبع هذا العالم من النصوص فيطرده، وإن استطاع أن يدرك منزعه من الأدلة فالحمد لله خرج عن التقليد، أصبح مبتدعا، لأن الذي يأخذ الحق من عالم بدليله هذا مبتدع، ليس مقلد. المقلد هو الذي مذموم، هو الذي يتبع هواه ويسير في طريق المشركين. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار المهتدون. وهذا المقلد المذموم قد يأتيه النص، يأتيه النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من كتاب الله فيقول نذهبي، فهذا مذموم وقد يؤدي لصاحبه الكفر. إذا كان في حرم شيء وإمام مذهبه اجتهد فأحل ذلك الشيء الذي حرمه الله باجتهاده، خفي عليه الدليل، فهذا الإمام معذور ومأجور، وهذا الذي يتبعه ويصر على اتباعه ويرفض النص من القرآن والسنة هذا يقول شيخ الإسلام فيه إنه كافر، لأنه رد كتاب الله وعاند فيه واستحل أو حرم، استحل ما أحل الله ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، هذا يقع في الكفر والعياذ بالله. ويدخل في قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال علي بن حاتم: والله يا رسول الله ما نعبدهم، فأليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فهذا الذي ينهج هذا النهج بالتقليد ويرد النصوص هذا هو المذموم. أما من يطلب الحق واجب عنه ووجد غيره أعلم منه بالحق وأخذه أو أخذه مع الدليل فهذا ليس بالمقلد، تقليد معذور أو تقليد بارك الله فيه لا نسميه تقليدا إنما نسميه اتباعا. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم في من ينكر تقليد علماء السنة في تحذيرهم من جهات الحزبية والانحراف؟
هذا اتباع ليس بتقليد، هذا اتباع للحق، يعني علماء السنة خاصة في هذا العصر يعني يحتاطون كثيرا بكثرة الشائعات والدعايات المضللة، فلا احتاط فلا يبدأ إلا في سياقه للأدلة، يقول فلان مبتدع لأن عنده كذا وكذا، فهذا بعد تبديئ استقاله والاستدلال. فالذي يقبل من هذا الحق لا يسمى مقلدا وإنما متبع للحق وآخذ للحق، ولكن أهل الباطل وأهل الضلال والله يقلدون في الباطل في الباطل يقلدون ويقول سبق لي فلان هذا الان شيء السلفي المقلد كذاب. يعني انا قد يصبح امامي ورئيس هذا السيء الان كم من الضلال يقعد يقول سبق لي فلان يعني هذا تقليد خفيف مذموم يقول سبق لي فلان ولا يستحي الناطق الذي مقولة ما ترى فلان كلامي وما تعقبني هذه حجج هذه حجج هذا اخف من التقليد. بارك الله فيك. فالسلفي من الله الحمد في غالب امرهم متبصرون متبصرون قد ربوا على الاخذ بالدليل وبالحجة والبرهان ولهذا علماءهم ما يتقدمون في شيء في الغالب الا مقرونا بادلته سواء كان جرحا او كان غيره. فيسمون المقلدون مقلدين بل وزورا وهم والله يقلدون في الباطل ويدافعون عن المقلدين في العقائد والمقلدين في الفقهيات ويضعون من اجل ذلك القواعد الفاسده. ونحن ندعو الى الحق ونرفع الى حمد رايته ونقدم للناس الادله والبراهين ونسوق لهم الاصول الصحيحه التي بارك الله فيك هي ماخوذه من كتاب الله ومن سنه رسول الله ومستمده بل هي قواعد السلف الصالح رضوان الله عليهم. هم لا يخترعون القواعد الفاسده للمقاومه الاصول السلفيه الصحيحه ويسلكون المسالك المظلمه في تقرير الباطل ونشره. فاذا لم يجد نصا يلبس به لان غالبا يحتاج من النصوص غير موضعها يلجا الى سبقني فلان واعتبرني فلان ولم ينتقدني فلان الصلح سيئه جدا اخف من التقليد. فانتبهوا لهذه المسائل خاصه من الحركه الجديده التي انا اعتبرها شر من الحركات السابقه شر من حركه الاخوان المسلمين وشر من حركه التبليغ شر ليه لانها تعتمد اصولا فاسده اولئك لم يؤصلوا هذه الاصول الفاسده وتسلك مسالك مظلمه على طريقه التاصيل الفاسد. فاخذت الطرق الان هي هذه الطريقه الجديده عندنا التي تقاوم منهج السلفي وتسمي اهله بالمقلدين وكذبوا وصد الله افواههم والله ان يقولون الا كذبا. نعم.
يقول السائل شيخان متفاوتان في العلم اختلفا في مساله فبقول من ناخذ؟
بصحب الحج والبرهان. فاذا نادعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. صاحب الحجه هو المقدم ولو كان الادنى يعني هو صاحب الحجه يجب ان تاخذ بقوله لماذا؟ لانه فلان لا لان يعني صاحب الحق وصاحب الحجه والحجه يجب اتباعها ولو خالفها عشرات العلماء فان على هؤلاء المخالفين ان يسيئوا الى الله وان ياخذوا بالحجه كيف وصل هذا الى شخص يتفق. نعم.
يقول السائل ما رايكم في من يقول ان المتمتع ما رأيكم في من يقول أن المتمتع ليس عليه سعي مع طواف الإفاضة إنما يطوف فقط ويستدل بقول عطاء والنخاي؟
المتمتع الذي أدى العمرة قبل الحج طواف العمرة وسعى سعي العمرة ثم أهل بالحج بارك الله فيكم عليه طواف الحج وسعي الحج ذاك الأول طواف العمرة وسعيها وهذا طواف الحج وسعيه. بارك الله فيك. القارن هو الذي يستعد عمله يطوف للحج والعمرة طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا وهذا في عرف السنة يسمى متمتعا. من كثير من الباكات السبب بعض غيرهم يطلقون على القارن انه متمتع وان كان يكتب المتمتع القارن فيمشي الامر ولكن تغير في الاصطلاحات. إنسان يريد المتمتع على الصورة التي ذكرناها أهل بالعمرة وطاف بالبيت وسعى وحلق وتحلل ثم أنشأ الحج يوم التروية أو قبله، فهذا عليه أن يطوف طواف الحج ويسعى السعي الحج، ولا يغنيه الطواف الأول ولا السعي الأول. نعم.
يقول السائل: هل المحرم يقصر أو يحلق بعد طواف القدوم؟
المفرد إذا لم يصل الهدي يجعل حجه عمره ويطوف ويسعى ويحلق ويقصر، لكن إذا كان المدة قريبة فلا طبعا فأولى أن يقصر حتى يمكنه الحلق والأخذ الأفضل إذا هو تحلل من الحج. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لمن بدأ في صيام صوم داود أن يصوم الجمعة، وكيف الجمع بين الأحاديث، وهل تنصحون بصيام صوم داود عليه السلام؟
كما أنصح بصيام داود، صيام داود وكما أنصح به رسول الله وكما أفضل الصيام أنصح به، لكن الأولى إذا صادف الجمعة بارك الله فيكم
دون إذنه ليس بالتجارة وإنما لكي يستفيد منها، فما رأيكم في ذلك؟
نعم، يجوز له ذلك ولا غبار على هذا، رغم أنه يحفظ إذا كان استفادة يصور ويسمع رغم أنه وما رضي قال الله فيك يأخذ بدون إذن. نعم، حتى لو قال لا أعلم يأخذ إلا التجارة على في نظر. نعم، لأن عند المحدثين إذا حدث أحاديث ثم قال لا أسمح لك أن تحدث عني يروح حدث عني رغم أنه لا أعلم لا. نعم.
يقول السائل: ما هي
أسباب الله أن يستريح الله وفقهم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.